بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن عرفنا أن أصول الإيمان ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد سبق في الدروس الماضية الكلام على ما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وفي هذا الدرس نتكلم على الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر هو أن يؤمن الإنسان بأن الله عز وجل قدر كل شيء، وأنه سبق قضاء الله وقدر في كل ما هو كائن. كل ما هو كائن فإنه سبق به القضاء والقدر، ولا يقع شيء في الوجود إلا هو مقدر. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. وعقيدة المسلمين في باب القضاء والقدر مبنية على هاتين الكلمتين: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. كل شيء سبق به قضاء الله وقدره لا بد وأن يوجد، وكل شيء لم يسبق به قضاء الله وقدره لا يمكن أن يوجد. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني يوضح معنى هاتين الجملتين: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أصابك يعني ما قدر الله عز وجل أنه يصيبك لا يمكن يتخلف، بل هو يقع ويحصل ولا يخطئك، الشيء المقدر يقع. وما أخطأك شيء ما قدر أن يحصل لك فإنه لا يمكن أن يصيبك. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هو توضيح لهذه الجملة التي هي: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. والإيمان بالقدر كما أنه جاء في حديث جبريل وهو أحد الرسل الستة، فقد جاء في القرآن الكريم في آيات كثيرة، وجاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. ومما جاء في القرآن الكريم قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقوله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقوله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فكل شيء سبق به القضاء والقدر، ولا يحصل في الوجود إلا مقدر، ولا يقع شيء إلا وقد سبق به القضاء والقدر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فالقرآن الكريم جاء بهذه الأدلة الدالة على القضاء والقدر، والسنة المطهرة جاءت أيضا بأحاديث كثيرة، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في وصية لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وكذلك الحديث الآخر الذي أشرت إليه آنفا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر في هذا الحديث أن الإنسان يجمع بين أمرين، أن يحرص على ما ينفع، الإنسان يحرص على ما ينفع، يعني يفعل الأسباب التي توصل إلى المطلوب، ومع فعله الأسباب لا يكون تعويله عليها، بل يعول على سؤال الله عز وجل أن ينفع بالأسباب، لأن الله عز وجل إذا شاء أن الأسباب توجد ولكن لا تنفع. إذا قدر الله أن السبب يوجد ولكن ما يوجد المسبب، فإن الفعل قد وجد ولكن النتيجة التي ترتب عليه هذه ما وجدت، لأن الله ما قدرها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني يجمع بين الأمرين، أنك تفعل الأسباب التي توصلك إلى ما تريد، وتستعين بالله سبحانه وتعالى على تحصيل ما تريد، فلا تترك الأسباب وتقول اللي قدر الله لي يأتيني، تترك الأسباب وتقول المقدر يأتي ولو ما فعلت الأسباب. هذا نقص في العقل، الإنسان يفعل السبب مأمور بهذا، والنتيجة أمرها إلى الله عز وجل، والثمرة اللي ترتب على فعل السبب أمرها إلى الله عز وجل، إن شاء نفعت الأسباب وإن شاء لم تفعل الأسباب. فكل إنسان يترك الأسباب ويقول إذا الله قدر لي شيء يأتيني ولو ما فعلت الأسباب، هذا سفه، هذا نقص العقل. لو أن الإنسان يقول أنا ما أتزوج إذا الله مقدر لي الولد يأتيني ولو ما تزوج، الله مقدر لي الولد يأتيني ولو ما تزوج، هذا نقص العقل. الله قدر أن الأولاد يأتون عن طريق الزواج وعن طريق ملك اليمين، الأولاد ما تأتي إلا بهذا الطريق، ما له طرق أخرى يأتي منها الأولاد. فكل إنسان يعني ما يفعل الأسباب ويقول إذا الله مقدر لي ولد يأتيني ولو ما تزوج، هذا سفه ونقص من العقل. إذا لابد من فعل الأسباب والتوكل على الله ينفع بالأسباب. وقد يتزوج الإنسان ويفعل السبب ثم لا يحصل وجود الولد، ولهذا قال احرص على منفعك واستعن بالله، لأن مجرد فعل السبب وحصول السبب ما يكفي، بل لابد من التعويل على الله عز وجل الذي هو بيده الأسباب والمسببات، بيده الأسباب والمسببات. احرص على منفعك واستعن بالله، فلا يترك الإنسان الأسباب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. الطير ما جلست في أوكارها تنتظر إن شيء يأتي ويدخل عليها في أوكارها، بل تفعل الأسباب، فإذا أصبحت خرجت من أوكارها خاوية في البطون، خالية في البطون، ثم تعود في المساء ممتلئة البطون. لا رزقكم لو أنكم توكلنا على حق التوكل لا رزقكم كان يرزق الطير. فالإنسان يتوكل على الله عز وجل ويفعل الأسباب. الطير فعلت الأسباب، ما جلست في أوكالها تنتظر، وأنتم افعل الأسباب وتوكل على الله، افعل الأسباب وتوكل على الله، خذوا بالأسباب المشروعة واتركوا الأسباب الممنوعة وتوكلوا على الله، واسأل الله عز وجل أن ينفع بالأسباب. ولهذا وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفع واستعن بالله. فإذا فعل الأسباب لا يكفي، الإنسان لا يعتمد على الأسباب، الأسباب إذا لم تجعلها الله إذا لم يجعل الله نافعة ما نفعت. ولا يترك الإنسان الأسباب ويقول إذا الله مقدر لي شيء فهو يأتيني، كل ذلك غير صحيح. فالإنسان لا يعتمد على الأسباب ويعتبرها كل شيء، ولا يهدر الأسباب ويقول أنا متوكل على الله واللي مقدر لي يأتيني ولو ما فعلت الأسباب. هذا نقص في العقل. لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. كيف يرزق الطير؟ تغدو خماصا وتروح بطن. يعني أنه تفعل الأسباب. أنتم افعلوا الأسباب وتوكلوا على الله. افعلوا الأسباب وتوكلوا على الله عز وجل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فإن أصابك شيء يعني دفعت الأسباب ثم لم يحصل لك ما تريد. مثلا دخلت في مشروع تجارة ثم بعد ذلك ما نجحت في هذا المشروع. ما تقول لو أني ما دخلت في هذا المشروع ما حصل لي الخسران. لو أني فعلت مشروع آخر كذا وكذا لكان كذا وكذا. لا، علم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. فإن أصابك شيء بعد فعلك الأسباب وما حصل لك ما تريد فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الذي قدره الله كان، الذي قدره الله كان، وكل شيء قدره الله لا بد أن يكون. قدر أنك تربح ربح، قدر أنك تخسر خسر. فإذا خسرت لا ما تقول لو أني فعلت كذا وكذا ما حصل كذا وكذا، لأن الله شاء أن يحصل هذا الشيء وأن يقع هذا الشيء الذي قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه. ولا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. قل قدر الله وما شاء، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو اللي فيها اعتراض على القدر تفتح عمل الشيطان. إذن هذه آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على الإيمان بالقدر، وأن الإيمان بالقدر لا بد منه، وأن أنه من أصول الإيمان التي بينها عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل. ثم القدر له مراتب لا بد من اعتبارها ولا بد من الإيمان بها والتصديق بها. مراتب أربعة، كل شيء قدره الله له مراتب أربعة، لا بد من حصول أربعة أشياء حتى يكون موجودا. الأول علم الله الأزلي، علم الله أزلا فيما لا بداية له الذي كل ما هو كائن، كل ما هو كائن سبق به علم الله وقدره. لا يمكن أن يوجد شيء في الوجود ما سبق به القضاء والقدر، ما سبق به علم الله. علم الله سابق لكل شيء، علم في الأزل كل ما هو كائن أي شيء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، حتى نشاط النشيط وكسل الكسول كل ذلك مقدر. الذي عنده نشاط ويحصل منه نشاط هذا النشاط سبق به القضاء والقدر، ولا يحصل منه عجز وكسل وخمول هذا سبق به القضاء والقدر. سبق به القضاء والقدر، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس سبق به القضاء والقدر، كل شيء مقدر. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل ما يوجد في الوجود من حركة وسكون فهي بقضاء الله وقدره، فهي بقضاء الله وقدره. إذن هناك مرتبة العلم، وهي أن الله تعالى علم فيما لا بداية له كل ما هو كائن، ولا يتجدد لله علم بشيء لم يكن عالما به في الأزل. يتجدد لله شيء يعلمه ولم يكن علمه من قبل، بل كل شيء معلوم لله عز وجل فيما لا بداية له، لأن الله بكل شيء عليم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إن الله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، إن الله كان بكل شيء عليما. فكل شيء فهو معلوم لله، لا يخرج عن علم الله عز وجل شيء. الله محيط بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فلا يخرج شيء عن أن يكون مخلوقا لله، ولا يخرج شيء عن أن يكون معلوما لله. فالله تعالى خالق كل شيء، وهو العالم بكل شيء، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. إذن كل شيء كائن الله تعالى علم به أجلا، ولا يحصل لله علم بشيء لم يكن عالما به في الأجل، بل كل شيء معلوم لله في الأجل، ويقع طبقا لما علمه سبحانه وتعالى. إذن العلم والكتابة في اللوح المحفوظ، قدر الله، قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. اللوح المحفوظ كتب به كل ما هو كائن قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والحديث الذي أشرت إليه حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك في اللوح المحفوظ، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني معناه كتب في اللوح المحفوظ، القلم كتب والكتابة جفت، واستقر المقدر في اللوح المحفوظ. إذا لابد من العلم، من الإيمان بعلم الله الأزلي بكل شيء، وكذلك كتابة الله عز وجل باللوح المحفوظ بكل ما هو كائن. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فإذا هناك كتابة، وهناك مشيئة وإرادة. هذا الذي علمه وكتبه شاء أن يوجد، شاء أن يوجد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم المرتبة الرابعة وهي الأخيرة: الوجود، الإيجاد والخلق على وفق ما علمه الله وكتبه وشاء، على وفق ما علمه الله وكتبه وشاء. يعني يوجد المعلوم لله أجلا والمكتوب في اللوح المحفوظ والذي شاء الله أن يكون، يقع طبقا لما علمه وكتبه وشاء. هذه مراحل أربعة لا بد منها في كل مقدر، لا بد منها في كل مقدر. فوجودنا الآن في هذه اللحظة في هذا المكان سبق به علم الله أجلا أنه يوجد، وكتب في المحفوظ أنه يوجد، وشاء الله أنه يوجد، ووجد طبقا لما علمه الله وكتبه وشاء. كل مقدر مر بهذه المراحل وحصلت فيه هذه المراحل التي هي علم أجلي وكتابة في اللوح المحفوظ ومشيئة للشيء أن يوجد، وقد حصل ذلك طبقا لما علم الله وكتب الله وشاء الله. ولا يحصل لله علم لم يكن حاصلا له من قبل، بل علم الله بكل شيء حصل أجلا فيما لا بداية له. الأزل يعني الذي لا بداية له، علم الله في الأزل فيما لا بداية له أن ما قدر الله عز أن ما يقع أن معلوم لله عز وجل، كل ما يقع معلوم لله، لا يقع شيء ما علمه الله ولا شيء ما كتبه الله ولا شيء ما أراده الله وشاء. فكل ما هو واقع سبق علمه وسبق كتابته وسبق إرادته ومشيئته ووقع طبقا لما علم وكتب وشيئا. ثم إن الغيب إن الإيمان بالقدر غيب، ما ندري إيش المقدر، كل إنسان لا يعرف إيش المقدر له في مستقبل أيامه، لا يعلم ما يحصل له غد، لا يعلم ما يحصل له يعني بعد لحظات، ولكن الله عز وجل علم ذلك. والخلق يعلمون المقدر بأمرين اثنين، الذي سبق به القضاء والقدر يعرفه الناس ويعلمه الناس بأمرين اثنين، بطريقتين اثنتين، إحداهما الوقوع، إذا وقع شيء علمنا بأنه قد قدر، لأنه لو لم يقدر ما وقع. فإذا وجد شيء وحصل شيء في الوجود، أي حدث من الأحداث وقعت علمنا بأنه سبق به القضاء والقدر، وأن هذا الذي وقع مقدر، لأنه لولا مقدر ما وجد، لأنه لا يوجد إلا مقدر، كما قلت يعني عقيدة المسلمين مبنية على كلمتين: ما شاء الله كان وما لم يشأه. كل شيء شاءه الله لا بد أن يوجد، وكل شيء لم يشأه الله لا يمكن أن يوجد. إذن إذا وقع الشيء علمنا بأنه سبق به القضاء والقدر، لأنه لو لم يسبق القضاء والقدر ما وجد، لأنه لا يوجد إلا مقدر. الأمر الثاني أن إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر مستقبل فنحن نعتقد أنه سيقع، وأنه لا بد أن يقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أخبر به وسيقع في المستقبل سبق به القضاء والقدر، لأننا علمنا بأن هذا مقدر وأنه سيوجد بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أخبرنا عن قيام الساعة وأخبرنا عن الدجال وأخبرنا عن يأجوج ومأجوج وأخبرنا عن نزول عيسى من السماء وأخبرنا عن أمور كثيرة تقع في المستقبل، فنحن نؤمن بأنها ستوجد وهي مقدرة، لأنه لا يوجد إلا مقدر. إذن ما وقع عرفنا بأنه سبق به القضاء والقدر، والشيء الذي في المستقبل نعرف المقدر فيه إذا جاء الخبر فيه عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يوجد، وكل شيء يوجد لا بد أن يكون مقدر، كل شيء يوجد لا بد أن يكون سبق به القضاء والقدر. وهناك أخبار أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي قريبة من زمنه، وقد وقعت طبقا لما أخبر صلى الله عليه وسلم، مثل الحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان معه ابنه الحسن وهو على المنبر وهو طفل صغير يعني محمول يحمله، فينظر إليه وإلى الناس ويقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا خبر أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن الحسن سيحصل على يديه الصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الذي فهمه الصحابة من هذا الكلام أن الحسن لن يموت طفلا صغيرا، لأن الرسول أخبر بأن سيكون على يديه صلح، إذن معناه أنه سيعيش ويكبر حتى يوجد هذا الصلح على يديه، وقد حصل ذلك، وقد حصل ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة عام 41، حيث حصل الصلح على يديه بين أهل الشام والعراق، واجتمعت الكلمة وسمي ذلك العام عام الجماعة. إذن هذا خبر أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة علموا بأنه سيحصل هذا الصلح ونتيجة ذلك أن الحسن سيعيش ويوجد على يده الصلح وقد تحقق ذلك ووجد ذلك، إذن الصحابة عرفوا بأن هذا سبق به القضاء والقدر ووجد طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. بعد 30 سنة من وفاته تحقق هذا الخبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الطريقة الثانية التي يعلم بها المقدر حصول الإخبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن أمر يقع في المستقبل، فإنه يعتقد بأنه لا بد وأن يقع، وهذا الذي يقع سبق به القضاء والقدر، هذا الذي وقع سبق به القضاء والقدر. لا يعرف الناس المقدر إلا بهذه الطريقة، وما سوى ذلك فإنه من علم الغيب. الإنسان ما يدري شو مقدر له بعد لحظات وبعد يوم بعد يومين إيش يحصل له، لا يعلم الغيب إلا الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. الإنسان لا يعلم شو يحصل له في يوم غد، لا يدري، والله تعالى عالم بكل شيء. لكن عندما يوجد خبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن أمر مستقبل، هذا يدل على أنه لا بد وأن يوجد وأنه سبق به القضاء والقدر، وعلى أنه سبق به القضاء والقدر. ثم إن أهل السنة والجماعة وفقوا للإيمان بالقدر وأخذوا بالنصوص، فاعتبروا أن العباد، أن أفعال العباد هي مقدرة من الله وسبق بها قضاء الله وقدره، سبق بها قضاء الله وقدره، وأن العبد العبادة يفعلون بمشيئتهم وإرادتهم، لهم مشيئة ولهم إرادة تابعة لمشيئة الله وإرادته، لا يحصل منهم شيء ويقع شيء أرادوه والله لم يرده أبدا، بل كل ما يحصل منهم فهو بمشيئتهم وسبقت بها مشيئة الله وإرادته، لأنه لا يكون في ملك الله شيء ما أراده الله، فكل ما وجد فقد سبقت به مشيئة الله وإرادة الله. فهم يقولون، أي أهل السنة والجماعة، إن الله تعالى قد شاء كل ما هو مقدر قد شاءه الله، وأن العبادة أفعالهم حصلت بمشيئة الله وخلق الله وإيجاد الله، وأيضا حصل منهم مشيئة لهذا العمل الذي أرادوه، وهذا الذي أرادوه وحصل منهم مطابق لما شاءه الله وأراده، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أثبت لهم مشيئة. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني لا يشاءون شيئا والله ما لم يشاءه، بل كل ما يشاءونه ويوجد منهم فقد سبقت به مشيئة الله، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، وإرادة العبد تابعة لإرادة الله. لا يحصل منه شيء ما أراده الله، ولا يحصل منه شيء ما شاءه الله، ولكنه يحصل منه بإرادته ومشيئته، ولهذا استحق الثواب والعقاب بمشيئته وإرادته. أقدم على الخير فحصل الخير وأثيب عليه، وأقدم على الشر فعوقب على الشر. إذن هذه طريقة السنة والجماعة. هناك فرقتان ضالتان عن هذا الحق. إحداهما قالت إن العباد ما عندهم مشيئة ولا إرادة، ما عندهم مشيئة ولا إرادة، العباد لا مشيئة لهم ولا إرادة، هم مثل الشجر اللي يحركه الرياح، الرياح تحرك الأشجار والريش يطير في الهواء. فأفعال العباد هي مثل هذه الأفعال, مثل هذه الأشياء. وإذا كان الأمر كذلك هذا حصل من مشيئتهم وإرادتهم, لكن تابع لمشيئة الله وإرادته. وفرقة أخرى تقابلهم قالوا العباد يخلقون أفعالهم, والله ما قدر أفعال العباد ولا خلقها. أناس بالغوا في الإثبات في إثبات القدر حتى جعلوا العبد ما عنده إرادة, وبعضهم والذين قابلوهم قالوا العبد يخلق فعله, والله ما قدر عليه, لم يقدر عليه, لأن الله ما يشاء الأمور المنكرة ويشاء الشيء الذي يحسن العباد من المعاصي, وإنما هم الذين شاءوها والله ما شاء, والله عز وجل ما شاء. كل ما يقع من طاعة ومعصية وحركة وسكوت هو بمشيئة الله, لكن حصل بإرادة العبد ومشيئته التابعة لمشيئة الله. ولهذا يثاب المحسن ويعاقب المسيء, ويعاقب المسيء. وفرق بين الحركات اللي تقع بمشيئة العبد والحركات اللي تقع من غير إرادته, لأن هناك شيء يقع بمشيئته وشيء لا يقع بمشيئته. فكل إنسان يأكل ويشرب ويبيع ويشتري ويتصرف ويتحرك هذا بمشيئته وإرادته, بمشيئته وإرادته, وهي تابعة لمشيئة الله وإرادته. وهناك أفعال تحصل من العباد اضطرارية ما اختيارية, كالذي ترتعش يده, هذا مو فعل العبد هذا, وليس له إرادة فيه, بل يريد أن يسلم من هذا لو حصل له. فإذا كون الإنسان يأكل ويشرب ويضيع ويشتري ويدخل ويخرج هذا بمشيئته, وحركة الارتعاش الذي بيده هذه اضطرارية ليست داخلة تحت مشيئته وإرادته. وأولئك الذين قالوا أن كالأشجار قالوا إن كل أفعاله وكل حركاته كحركة المرتعش, سووا بين جميع سووا بين الاضطراري والاختياري. أهل السنة يقول الاختياري هذا المشيئة ويرته, التابع لمشيئة الله ويرته, والاضطراري لا اختيار فيه العبد, وهو حاصل بمشيئة الله ويرته, وهو حاصل بمشيئة الله وإرادته. ولهذا يقول النحويون في تعريف اسم الفاعل, اسم الفاعل يقولون اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث. اثنين, حصل منه الحدث, أكل وشرب, أكل زيد وشرب زيد, دخل زيد وخرج زيد, هذا الدخول حصل منه, من الفاعل, من زيد حصل الحدث منه. لكن إذا قيل مات زيد, مات زيد, مرض زيد, هو الذي حصل منه المرض وهو الذي حصل منه الموت, الله تعالى هو الذي أماته. إذا قال ضرب بيده, ارتعشت يده, ضربه بيده بمشيئته, ولهذا يضرب, يعاقب, يعاقب. لكن ارتعش يده ما أحد يجي يضرب يده, يضرب يقول لازم توقف يدك, لأن هذا ما له علاقة فيه. يعاقب على الشيء الذي يتعلق بمشيئته وإرادته, والشيء اللي ما له مشيئة وإرادته هذا ما له علاقة. اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث. حصل منه الحدث الذي هو الأكل والشرب, هذا مشيئة الإنسان وإرادته. مات زيد, الموت ما حصل منه وإنما قام به وحل به الموت وحل به المرض, ولم يفعل الموت ولم يفعل المرض, بل الذي فعل الموت وفعل المرض وأوجد الموت وخلق الموت والمرض هو الله سبحانه وتعالى. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا هناك فرق بين الحركات الاضطرارية والحركات الاختيارية. الحركات الاختيارية هي بفعل العبد ومشيئته ولهذا يؤاخذ ويثاب، والحركات الاضطرارية لا يؤاخذ عليها لأنها ليست من فعله وليست من مشيئته وإرادته. هو يريد أن يسلم من هذا الارتعاش ولكنه لا قدرة له على ذلك، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى، ولا شأن للعبد فيه أما كون العباد يخلقون أفعالهم فهذا قول باطل، والله ما قدرها عليهم، هم اللي يوجدونها والله ما خلقها. الله يقول الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فيدخل ذلك أفعال العباد. ويقول وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وقال والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق أعمالكم. فهو سبحانه وتعالى خالق الذوات وخالق الصفات، خالق الأفعال، خالق ذوات العباد وخالق أفعال العباد، لأنه لا يوجد شيء إلا مقدر وبخلق الله وإيجاده، لكن العبد له كسب وله مشيئة وله إرادة، ولهذا يثاب على العمل الطيب ويعاقب على العمل السيء، يعاقب على العمل السيء ويثاب على العمل الحسن. لكن هناك شيء يعني لا، كل شيء لا يخرج عن خلق الله وعن إيجاد الله وعن تقدير الله. فأهل السنة والجماعة أثبتوا القدر وأثبتوا أن العباد فاعلون وأن أفعالهم بمشيئتهم وإرادتهم وأنها تابعة لمشيئة الله وإرادته، وأنه لا يوجد منهم شيء، لا يمكن أن يوجد منهم شيء ما سبق به مشيئة الله، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يجعلنا مما يسأل